بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من وتفضل بمثل هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان الطيب وفي هذا الزمان الشريف، والذي أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. أيها الإخوة الفضلاء، عنوان المحاضرة كما سمعتم النصيحة في الإسلام، والنصيحة قيمة أعلت الشريعة منها، ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم قائمة على النصيحة، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: وأنصح لكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته كلها قائمة على النصيحة، بل مما يدلنا على أن النصيحة لها مرتبة سنية ومكانة علية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الدين هو النصيحة، كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومما يدلنا على عظم النصيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا استنصحه أن ينصح له، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وجاء في لفظ: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ البيعة على النصيحة، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال وفي آخر الحديث: وعلى النصح لكل مسلم. الله أكبر. جرير بن عبد الله بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصيحة لكل مسلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم النصيحة ومكانها في الشريعة الإسلامية. لماذا كل هذا الاهتمام في قضية النصيحة؟ الجواب أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، والنصيحة هي هدية يقدمها الإنسان لأخيه المسلم، إما في أمر محبوب مرغوب فات هذا الإنسان، وإما في أمر مبغوض مرهوب وقع فيه هذا الإنسان. فالنصيحة إن تأملناها هي دعوة إلى الكمال الإنساني إن صح التعبير، فحينما يقدم الإنسان النصيحة إلى الآخر إنما يريد منه التمام ويريد منه الكمال الإنساني، فهو يريد منه أن يتجنب المحرمات وأن يبتعد عن المنهيات، ويطلب منه أن يترقى في مدارج الكمال حينما يوصيه ببعض الأمور الطيبة. ولأجل هذا كانت النصيحة لها قيمة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الجميع يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الوصية: أوصني يا رسول الله، يعني انصحني ودلني وأرشدني. كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يتواصون فيما بينهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي وصية عامة ووصية خاصة. أما الوصية العامة فهي الوصية لمجموع الأمة، فيقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ويقف في المحافل وفي المشاهد وفي المواقف التي تقتضي النصيحة، فينصح نصيحة عامة، ولربما نصح بالنهي عن شيء فيقول ما بال أقوام يقولون كذا وما بال أقوام يفعلون كذا. وكان عليه الصلاة والسلام ربما نصح نصيحة خاصة، فنصح عثمان بن عفان نصيحة خاصة، ونصح بعض الصحابة نصائح خاصة لأنفسهم كلها ممحوظة لهم، يريد منها صلى الله عليه وآله وسلم أن يكونوا على أحسن حال. بل حتى العلماء كان ينصح بعضهم بعضا ويتواصى بعضهم مع بعض على الحق وعلى الصبر. ولذلك جاء أن العلماء كان بعضهم إذا التقى ببعض تواصوا بهذه الكلمات، وإذا لم يلتقوا كتب بعضهم إلى بعض. كان ينصح بعضهم بعضا بثلاث وصايا وبثلاث نصائح. كان يقول بعضهم لبعض: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن اشتغل بأمور الآخرة كفاه الله أمور الدنيا. كلما التقوا كان بعضهم ينصح بعضا بمثل هذه النصائح الجميلة، وإذا لم يلتقوا كتب بعضهم إلى بعض كتابا: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن اشتغل بأمور الآخرة كفاه الله أمور الدنيا. بل إن الناس قديما كانت النصيحة تشترى، حتى في المثل العامي كانوا يقولون النصيحة تشترى ببعير، وهذه معروفة عند البادية وعند العرب، كانوا يقولون النصيحة تشترى. ولذلك أذكر في هذا المجال قصة ذكرت في كتب التاريخ والأدب والسير، يقولون بأن رجل ترك أهله ووطنه وذهب يبحث عن الرزق ويبحث عن المال، وقد أجهد ووقع في الحرج والضيق، فمضى على رجل في مدينة بعيدة، فلما رأى من حسن أخلاقه وسمته وسيرته جعله عاملا عنده، وبدأ يرعى له الغنم، وكانت سيرته نقية وحياته طيبة مع هذا الرجل، حتى إذا أراد واشتاق لأهله بعد سنين طويلة وأعوام عديدة قال لصاحب المال، قال له: أريد السفر. فوجد في نفسه شيء لأنه ألف هذا الرجل وارتاح له وأحبه، فلما رأى عزمه وإصراره على السفر قام فأهداه جملة من الإبل ومن الأغنام، وقال: هذه هدية لك، أو هذه قيمة ما يعني اشتغلت. يقول: فلما ذهب الرجل ومر في الصحراء في الطريق، فإذا خيمة فيها رجل في هذه الصحراء المنقطعة، وإذا رجل لوحده في هذه الخيمة، فسلم عليه وقال له: ما الذي أجلسك هنا؟ قال: أبيع، أنا رجل تاجر أبيع. فلم يجد عنده شيء، قال: تبيع ماذا؟ قال: أبيع نصائح. يبيع نصائح. قال: كيف تبيع نصائح؟ قال: ما مر بي أحد إلا بعته نصيحة. قال: وبكم؟ قال: ببعير، كل نصيحة بجمل، كل نصيحة بجمل. قال: طيب، نبغى نشتري منك نصائح، أعطنا النصيحة الأولى. فقال: النصيحة الأولى بجمل: إذا طلع سهيل لا تامن السيل. سهيل نجم معروف. قال: إذا طلع سهيل لا تامن السيل. فقال: هذه بجمل والله ما تسوى، جمل. أعطاه الجمل. قال: طيب، في نصيحة ثانية؟ قال: نعم. قال: أعطنا النصيحة الثانية. فأعطاه النصيحة الثانية بجمل ثاني. قال: إذا سافرت فاحذر أبرق العين أفرق السن. طبعا هذه مو على كل حال، أبرق العين طبعا بعض العرب أو بعض الناس يعرف الشر في عيونه، حتى إن الشافعي رحمة الله كان عنده فراسة وكان يعرف هذا الشيء، وقد تلقى علم الفراسة في اليمن، فيعرف الرجال ويعرف صفاتهم من ملامح عيونهم، وهذا الآن معروف ما يسمى بلغة الجسد وبكذا، وتدرب الآن وتدرس. الشاهد قال له: احذر أبرق العين. فقال: هذه بجمل؟ فأعطاه جمل. قال: في نصيحة ثالثة؟ قال: نعم بجمل. ما هي النصيحة الثالثة؟ قال: نم، على الندم ولا تنام على الدم. نم على الندم ولا تنام على الدم. فأعطاه البعير الثالث واستقل هذه النصيحة. قال وش النصائح هذه؟ ما تسوى شيء، ما تسوى البعيرين الثلاث اللي أعطيته إياه. فسار الرجل وسافر، فلما سافر نزل عند قوم قد نزلوا في وادي واستضافوا هذا الرجل. يقول وهو في الليل نظر وإذا سهيل نجم سهيل طلع، فقال يا ناس يا قوم مكانكم خطأ، يعني جالسين أنتم في شعيب وفي وادي. فسخروا منه، قال نحن في الصيف في القير، نحن في فصل الصيف ما فيها أمطار ولا شيء. فأخذ متاعه وذهب في أعلى الجبل، وفي الليل جاء السيل الهادر، لأن العرب يعرفون أحيانا المطر ينزل في مكان بعيد ويأتي من حيث لا يشعر الناس. فأتى الوادي والشعيب والماء فجرف الناس كلهم فأهلكهم. فانتبه الرجل وإذا القوم كلهم هلكا وصرعا جرفهم الماء، فقال والله هذه نصيحة. البعير الذي دفع قيمته كان سببا من أسباب نجاته. فلما ذهب استضاف رجلا آخر أيضا، فلما جلس معه وتعشى معه نظر فإذا الرجل عينه مثل ما وصف صاحب النصيحة، عينه برقاء أو شيء من هذا القبيل. يقول فلما ذهب لينام بدأت هذه الهواجيس التي تسكنه من هذه النصيحة تتحرك. يقول فخاف من هذا الرجل، وفعلا ذهب إلى فراشه ثم انسل منه ووضع حجرا في محل فراشه وابتعد. وفي الليل جاء هذا الرجل يدب دبيبا، فظن أن الرجل في فراشه فسل سيفه فضربه ظنا منه أنه هو النائم ليأخذ ما معه من متاع. فظهر إليه فجأة وقال علمت بأنك خائن وغادر فقتله. هذه نصيحة ثانية تسوى 100 جمل وليس جمل واحد. النصيحة الثالثة، لما ذهب وصل إلى أهله وصل ليلا، وصل في الليل، فلما جاء ليدخل على أهله من دون طبعا طرقهم ليلا ولم يستأذن. فلما أراد أن يدخل إلى زوجته وإذا بها نائمة وبجوارها شاب على فراشي على فراشه هو، فغضب وحاول وضع يده على سيفه ليقتل زوجته وليقتل هذا الشاب النائم على فراشه. فتذكر نصيحة الرجل، ماذا قال له؟ ها؟ نام على الندم ولا تنام على الدم، يعني اصبر وتجرع مرارة الأمر أحسن من أنك تبدأ وتقتل مباشرة. فلما أصبح في الصباح ابتعد وذهب بعيدا ثم رجع. فلما رجع ونظر إليه الناس استقبلوه وكذا، ثم استقبلته زوجته ومع هذا الشاب، فقالت له انظر إلى ولدك الذي خلفته صغيرا، انظر الآن كيف أصبح رجلا. فهذه النصيحة الجميلة التي أخذها فعلا كانت سببا من أسباب حياته وسببا من عدم إقدامه على حماقات وجهالات ربما دفع ثمنها حياته. إذن أيها الفضلاء، أوردت هذا لأبين أن العرب قديما وأن الناس قديما كانوا يشترون النصيحة. في زماننا النصيحة تهدى بالمجان، بل بعض الناصحين يدفع ثمن مقابل هذه النصيحة، ويريدون من الناس الاتعاظ ويريدون من الناس الاعتبار. النصيحة أيها الإخوة شأنها في الإسلام عظيم، والنصيحة كلمة جميلة تطرب لها الأسماع وتفرح لها القلوب وتنشرح لها الصدور. النصيحة متى ما إن وجدت بين الناس فإن هذه علامة خير، تدل على أن الناس يسيرون في الطريق الصحيح. ولكن هذه النصيحة أيها الإخوة لها شروط ولها آداب ولها قانون. ليست النصيحة تهور، وليست النصيحة فوضوية، وليست النصيحة موضوع يدخله ويرجه كل أحد من دون معرفة كيف ربانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصيحة، وكيف كان الناس على هذه النصيحة. وإذا ما تأملنا في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري نجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم حصر النصيحة في هذه الأشياء. فقال الدين النصيحة ثلاثا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما يتعلق بالنصيحة لله هو القيام بما افترض الله والابتعاد عما نهى الله. والنصيحة لكتاب الله جل وعلا الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأنه صفة من صفاته جل وعلا. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله هي اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمقصود بأئمة المسلمين هم ولاة الأمر، سواء الولاية العامة أو الولاية الخاصة، فهؤلاء لهم النصيحة. والنصيحة تكون بمحبتهم وبتأليف القلوب عليهم وبالدعاء لهم وبعدم الخروج عليهم وبعدم إثارة الفتنة ولا تحريك الساكن، وإنما كثرة الدعاء لهم وتأليف القلوب عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهم ونهى عن الخروج عليهم ونهى عن إثارة الفتنة، وإنما دعا إلى توحيد القلوب والأبدان وإلى الاجتماع عليهم في المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي النصيحة لهم، وذلك بإهداء الخير لهم من تعليمهم العلم ومن أمرهم بالمعروف ومن نهيهم عن المنكر ومن دلالتهم على الخير ومن محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن انحرف عن سواء السبيل. هذه تقريبا بإجمال ما يتعلق بالنصيحة فيما جاء في هذا الحديث الشريف العظيم. ولذلك هناك جملة من الآداب تكتنف هذه النصيحة حتى تكون في مسارها الصحيح. من ذلك أن النصيحة ينبغي أن تكون خالصة لله جل وعلا، بمعنى أن الناصح إذا أراد أن ينصح أحدا فينبغي له أن يستحضر النية الصالحة، بمعنى أن تكون نيته طيبة وطويته سليمة، وأن يكون قاصدا بهذه النصيحة الله والدار الآخر، لأن الإنسان كلما أخلص في النصيحة وفقه الله جل وعلا وسدده وأعانه وجعل نصيحته لها أثر عظيم في حياة المنصوح. هذا أول أمر، ولا يخفاكم بأن النصيحة دين، والله جل وعلا يقول فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحيانا قد ينصح الإنسان بصورة المتشفي والعياذ بالله، لكن من الذي يعلم بأن هذا نصيحته لله أو نصيحته حظا من حظوظ النفس؟ إنه الله علام الغيوب العالم بما في القلوب جل وعلا وتقدس. النصيحة ينبغي أن تكون خالصة لله، بمعنى أنك حينما تنصح لا تريد رياء ولا سمعة ولا جاه ولا مال ولا رتبة ولا أي شيء من حظوظ الدنيا حظوظ النفس، وإنما تريد الله والدار الآخر. ولذلك هكذا تكون النصيحة، ينبغي أن يستحضر الإنسان نيته حتى إذا أراد أن يقدم على النصيحة يقول ماذا أردت بنيتي، ماذا أردت بعملي. الأمر الثاني من أمور النصيحة ما يتعلق بالسرية التامة في النصيحة، وهذا أمر غاية في الأهمية يفتقده كثير من الناس. فالنصيحة حينما تكون محفوفة بالخصوصية وبالسرية تكون أنجع وأقوى في التأثير من النصيحة العلنية، خاصة مع ولاة الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم نصيحتهم على رؤوس الأشهاد، فقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وَلِيَنْصَحْهُ سرا. هذا هو المنهج الشرعي الذي وضعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمر لا يقتصر على ولاة الأمر فقط، بل يتعدى إلى مجموع الناس. فأنت لا ترضى أبدا أن يقوم إنسان في المسجد ثم يبدأ بكشف عيوبك ونشر غسيل حبلك كما يقولون، لا ترضى أبدا وإن كنت من عامة الناس، فكيف ترضاه لغيرك لا سيما أصحاب الهيئات والرتب؟ فهذا أمر غاية في الأهمية، ولذلك ينبغي أن تكون النصيحة بالسر، وأن يحتفظ الإنسان بخصوصية الآخرين، وذلك عبر خطوات. مثلا الزيارة، تقوم فتزور المنصوح في بيته أو في مكتبه أو في محل عمله، هذا نوع من أنواع الخصوصية. الأمر الثاني المهاتفة عبر هذه الوسائل، عبر الجوال أو التلفون أو أي شيء من هذه الأمور، ممكن تتصل به وتقول له رأيت كذا عليك، رأيت كذا عليك. الأمر الآخر ما يتعلق بالمكاتبة، أن تكتب له رسالة أو يعني كتاب تكتب له فتنصحه، وهذه طريقة كان يستعملها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: من نصح في العلانية أو النصيحة في العلانية فضيحة، وأما النصيحة في السر فهي نصيحة، فكلما نصحت أخاك سرا فإنك قد نصحته، وإذا نصحته علانية فإنك قد فضحته، وهذا أمر معلوم. وطبيعة البشر، طبيعة البشر تأبى وترفض النصيحة العلانية، وهذا شيء مجرب. ولا يقول أن أحد والله إنه بلغ من الإيمان والتقوى فلان ما يدعوه إلى استقبال هذا الأمر، فإن هذا أمر تأباه الشريعة، وطبيعة النفس ترفض ذلك. ولذلك أنت حينما تنصح علانية إنما تقدح زناد الشر في نفس أخيك، وتبعث على الحقد والكراهية، حتى ولو تقبل من ذلك، تقبل منك ذلك علانية أو ظاهرا، فإنه في قرارة نفسه يأبى ذلك. لكن جرب النصيحة السرية الخاصة، تجد لها طعم، وتجد أيضا بعيدة عن الرياء، وبعيدة عن قول فلان قال وفلان فعل. ولذلك قيل لبعض السلف: نريد أن ننصح علانية، فقال: أخاف عليك السيف، فقال: أقدر. قال: أخاف عليك العصا، قال: أقدر. قال: أخاف عليك السيف، قال: أقدر. قال: أخاف عليك من الداء الدفين. قال: وما هو؟ قال: أن تقول نصحت، أن تقول للناس أنني نصحت وقلت وقلت. بمعنى أن الإنسان يفتل عضلاته ويقول للناس والله أنه بطل أو أنه شجاع أو أنه لا يهاب أحدا ولا يخاف أحدا، هذا مرفوض في شريعتنا. والذي يريد أن ينصح يذهب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في جملة من الأحاديث يشير إلى النصيحة السرية الخاصة، وأنه تكون عند المنصوح. والشافعي رحمة الله عليه له بيتان جميلان يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ أو من التقريع لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا كذا إن لم تلق طاعة. المقصود بأن النصيحة السرية هي حقيقة هدف أو منهج للوصول إلى غاية وهدف، وهو قبول المنصوح لهذه النصيحة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الرفق واللين في النصيحة، والابتعاد عن الخشونة وعن الصلف وعن الكلام الغليظ والجاف مع المنصوح. فالله جل وعلا بعث موسى وهارون، وموسى أعظم أنبياء بني إسرائيل، بعثه إلى أشنع رجل في زمانه وهو فرعون الكافر الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. بعث موسى وهارون المؤيدان بوحي السماء، ها، بعثهما إلى فرعون فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر، انظر إلى هذا المنهج الرباني. اذهب إلى فرعون إنه طغى، وأمر جل وعلا موسى وهارون أن يلين له القول، أن يرقق له العبارة، أن ينصحاه برفق وبرحمة وبلين. وقد امتن الله على خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين في الخطاب، قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكان يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. الله أكبر. هذه هي النصيحة. ولذلك النصيحة حينما تكون بقالب الرفق واللين والتحبب والرحمة، لا شك أنها ستكون محببة. أما إذا كانت بمخاشنة وبغلظة وبصرف، فإنك تجعل بينك وبين المنصوح جدارا وحاجزا، لا يستطيع أن يتقبل منك هذا الكلام. ولأجل هذا جاءت النصوص المتكاثرة المتناثرة في الكتاب والسنة تدعو إلى الرفق، تدعو إلى اللين، تدعو إلى الرحمة. يقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ويقول جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن ينبغي أن تكون النصيحة برفق وبلين، يعني كتطبيق عملي. فبدل أن تقول لتارك الصلاة: يا كافر ليش ما تصلي مثلا، ممكن تقول له: يا أخي والله إني أحب لك الخير، أتمنى والله لك الخير، أخاف عليك من النار، لا أحب أن تكون في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحالة. ثم بعد ذلك تفتح مغاليق القلوب هذه الكلمات، فتبدأ تفرغ ما لديك من نصائح. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقدم أمثال هذه المقدمات، فيقول مثلا لمعاذ: والله يا معاذ إني لأحبك. ثم يقول له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول لعبد الله بن عمر، يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فأنت لابد أن تبرز الجوانب الجيدة والطيبة في النفس الإنسانية، ثم بعد ذلك تتولى قضية النصيحة، تفرض بعد ذلك ما لديك. أما إذا جئت فاستعملت المخاشنة، استعملت الغلظة، استعملت الكلام الجاف الجارح، فإنه أبدا لا يمكن أن يتقبل منك. أذكر قصة في هذا حصلت في بلد مجاور. رجل ذاهب إلى صلاة العصر، وإذا عامل يشتغل فوق، عامل يشتغل وقت صلاة العصر، وهذا مسرع وكأن الإقامة قريبة، فنادى فقال: يا حمار، حاشا من عندي، ما تسمع الأذان؟ يا حمار، يقول: يا حمار ما تسمع الأذان، انزل. فقال: والله الحمار أنت، وإذا ما مشيت بنزل عليك هالطابوق على رأسك. فندم الرجل وتأسف، فأخذ لف من الحارة من وراء يحاول أن يصلح ما يعني كسره. فجاء وغير من هيئته، وغير شماغه، وغير يعني حالته. فنادى الرجل فقال له: يا فلان، جزاك الله خير وبارك الله فيك، أظن الإقامة ما بقي عليها شيء. قال: جزاك الله خير وأحسن الله إليك، والله حمار قبلك جاء يقول لي كذا وكذا، أنت الطيب. وهو نفس الرجل. إذن دائما يا أخوان الكلام الطيب والرقيق واللطيف دائما يؤدي الغرض. فرجع فنزل هذا الرجل وصلى معه. المقصود بأن النصيحة لا بد أن تكون بلين وبرفق وبحبابة وبرحمة، لأنك أنت لست مسؤول عن هداية الناس بقدر ما أنت مسؤول عن دلالتهم على الخير. يقول جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول جل وعلا: وما أنت عليهم بمسيطر. ويقول جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ، أنت تدل الناس على الخير. ما تستطيع تدخل الناس الجنة أو تخرجهم من النار، لكن يجب عليك أن تكون طريقتك على نهج محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضايا النصيحة هي أن لا تنصح على شرط القبول، بمعنى أنك تنصح شخص فإن لم يقبل منك عاديته، وإن قبل منك واليته، هذا ليس بصحيح. ولذلك يقول ابن حزم: لا تنصح على شرط القبول، فإن هذه طريقة السيد مع عبده والرجل مع أولاده، ولكن انصح لله جل وعلا، أو كما قال: نصيحتك لله. إذا رأيت رجل يشرب الدخان لا تقول له: يا فاجر ويا فاسق، قل له: يا بارك الله فيك، أنت رجل طيب، أنت من أهل الصلاة، أنت من أسرة طيبة، أنت من قبيلة طيبة، أنت من بيت محترم، هذا يؤذيك، هذا يضر دينك، يضر بدنك، من هالكلام الطيب بينك وبينه. لكن إن رأيت مرة ثانية يشرب ما يلزم أنك تعادي تقول ها ليش عاندتني، لا اتركه لله جل وعلا، أنت أديت الذي عليك. ولو قال يا ربي يوم القيامة ما أحد بلغني، جاء الجواب له بأنك كذبت لأن فلان قال لك وفلان وعظك وفلان نصحك. إذن لا ينصح الإنسان على شرط القبول، لا بد أن تقبل مني. الأمر الآخر أيها الإخوة الفضلاء، فيما يتعلق بالنصيحة ينبغي أن تكون منهج وسلوك لنا جميعا، لأنه وللأسف الشديد نلحظ أننا في السنوات الأخيرة وفي العقود الأخيرة أصبحت أو النصيحة بدأت تختفي، وحل مكان النصيحة التعيير والتشهير والتشفي والسب، نعوذ بالله من ذلك. وقد أسهمت وسائل الاتصال الحديث لا سيما هذه التقنية وهذه الثورة المعلوماتية أسهمت في هذا الجانب، حيث حاصرت النصيحة محاصرة خطيرة وفتحت الباب على مصراعيه للنقد غير البناء، وإنما للتعيير وللمسبة وللطعن ولتتبع العورات ولنشر الأسرار وغير ذلك، لا سيما الذين لا يخافون الله فيما يبدونه ويخفونه من الذين يتسترون ويتقنعون بأقنعة عبر أسماء وهمية، فيطعنون في ولاة الأمر، يطعنون في العلماء، يطعنون في بعض المسؤولين، يطعنون في عامة الناس، حتى أصبح بعض الناس ديدنهم هذا وهجيراهم ذاك، وهذا لا شك أنه علامة سوء نعوذ بالله. إذا كان الإنسان يستطيع أن يتخفى عن الناس فليعلم أن رب الناس إله الناس مطلع، أن رب الناس إله الناس مطلع عليه ناظر إليه، يعلم مكنونات صدره، يعلم مكنونات صدره، وهو يضغط بأصابعه على أزرار يفضع بها أناس أو يشيع الفاحشة بين الناس. يقول جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط. بعض الناس مسكين يعتقد أنه ما دام أنه بين أربعة جدران قد أقفل عليه الباب أنه سالم وناج من مراقبة الله جل وعلا له، فالله جل وعلا يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك. هذه الخفايا والسرائر ستكون يوم القيامة علانية، السر يوم القيامة علانية، وكل من أشاع فاحشة فإنه ملعون في الكتاب والسنة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالستر كثيرا، قاعدة في شريعة الإسلام الأمر بالستر. تعلمون قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه لما زنى قال لابن عمه أخشى أن ينزل في وحي، فقال اذهب واعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان مضطجعا في المسجد قال طهرني يا رسول الله، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام نظر استغراب فأشاح وجهه عنه، فجاءه من الجهة الثانية قال طهرني يا رسول الله، فقال لقد زنيت أربع مرات، والرسول يرده ومع ذلك قال استنكهوه، يعني شموا فمه، سكران هو، حتى اعترف وأصر. فلما بلغ النبي عليه السلام أن ولد عمي هو الذي قال اذهب، قال هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك. فالستر قاعدة في الشريعة، إذا رأيت رجلا قد وقع في خطأ لا يجوز لك أن تفضحه وإنما تستر عليه، هذا هو الواجب. ولذلك قيل الإمام أحمد أدخل على قوم فأجد شيء قد غطي أظنه خمر أكشفه، قال لا لا تكشفه لا تكشفه، هذا الستر. والواجب على الإنسان أن يستر أخاه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وللأسف عندنا الآن ثقافة عجيبة، واسمحوا لي خاصة جنس الشباب الذين في الحقيقة لم يتعودوا المجالس الطيبة، مجالس أشجار الوقار الكبار السن، ما يتعلق بقضية النقد والحرية الشخصية. يقول لك مثلا الآن تويتر والفيسبوك وهذه التقنيات وهذا الغزو الفضائي، يقول لك والله ما الآن حرية شخصية يا أخي، تنتقد ما شئت وهذا نقد يسمى، هذه حرية شخصية ليست عندنا، هذه عند غيرنا. أما نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام عندنا الستر، إذا رأينا رجلا قد أخطأ سترناه، إذا رأينا شخصا قد زل نصحناه، إذا رأينا شخص قد انحرف أخذنا بيده لا أن نشهر به وأن نفرح به. ولأجل هذا ينبغي أن تكون النصيحة في الحقيقة عنوان لنا، أن نتخذها شعار أن ينصح بعضنا بعضا. وللأسف خطأ آخر، بعض الناس يقول كل شاة معلقة بكراعها، أنا مالي ومال الناس، أنا علي نفسي، هذا ليس بصحيح. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من شعار أهل الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما المنافقون والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فأهل الإيمان شعارهم محبة الخير للآخرين، دائما الإنسان ينشر الخير، ينشر المعروف، ينشر العلم، ينشر النصيحة الطيبة. ولأجل هذا الآن وللأسف الشديد هناك فجوة بين الناس، هناك جفاف حتى في المشاعر. بعض الناس يقول أبدا أنا مالي ومال الناس، يشوف مثلا ولد عمه ولد جاره واقع في المخدرات، واقع في المسكرات، أو واقع في الأفكار الضالة المنحرفة، ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، ما كأن الأمر يعني. أنت لست مأمور بأن لا بد أن يهتدي، أنت مأمور بأن تقدم له النصيحة، أن تدله على الخير. كم من إنسان نصح آخر فكانت هذه النصيحة سبب من أسباب حياته. أنا أعلم أناس نصحوا آخرين والله كانت هذه النصيحة سبب من أسباب نجاته. أعرف شاب انحرف انحراف خطير، فقام له أحد أقربائه من الطيبين فنصحه، الآن رجل قاضي، المنصوح هذا قاضي لأنه كاد أن ينحرف في فكر ضال وفي طريق غير طريق أهل السنة والجماعة. فلما استمع إلى نصيحة وأخذها تعلم ودرس في الشريعة والآن من القضاة. أعرف أناس كانوا سبب بهذه النصيحة من أسباب حياة أناس آخرين حينما مضوا في طريق ووصلوا إلى حافة الانتحار، فلما قدموا النصيحة أصبحوا الآن من الأخيار ومن المتدينين. النصيحة أيها الفضلاء لها آثار كثيرة وعوائد أثيرة، ولها مردودات طيبة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة وعلى البلاد. من ذلك أن وجود النصيحة دلالة على أن عرق الحياة ما زال نابضا في صدورنا، وجود النصيحة دلالة على أن الوشيجة التي بيننا، وشيجة الإيمان والإسلام، ما زالت باقية. النصيحة متى ما وجدت فإن الجرائم تحاصر وتقل وتضيق، فلو أن كل إنسان حمل هم النصيحة، صدقوني الذي ينصح الشباب المنحرف حول المخدرات سيبور سوق المخدرات وسيذهب بالإفلاس تجار المخدرات. الذي ينصح الآخرين عن طريق الانحراف الزنا وغيرها من المعاصي ستقل الأمراض والأوباء، وسنضيف إلى مجتمعنا رصيد كبير من الناس الطيبين النظيفين الطاهرين، وهذا كله يخدم الأسرة في نهاية المطاف والمجتمع والأمة والبلاد، وتقل المعاصي وتذهب الأوضار ويعلو الإيمان ويعلو الخير. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة لا يمل، ولكن حسبي ما ذكرت من قول الله جل وعلا وتقدس وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يسعني في ختام هذه المحاضرة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله رب العالمين لمن أسهم في إقامة هذا اللقاء. أخص أخي الفاضل الشيخ محمد عبد الله المحيان، وأيضا أخي الفاضل الشيخ راشد بن عبد الله المحيان، وأيضا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله على أيضا تنظيمه وعنايته، والشكر لكم على حضوركم واستماعكم، وجزاكم الله عني خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يوجد هناك عدد من الأسئلة الشيخ، إذا وقتك يسمح لك.
لا بس تفضل.
سؤال يقول السائل: هل يعتبر الباقي من المبلغ الذي نتركه لصاحب المحل صدقة؟
الحمد لله. بالنسبة للمبلغ الذي يتبقى إن نويت به الصدقة فهو صدق، يعني يجوز للإنسان إذا اشترى سلعة وبقي مبلغ من المال فيقول اتركه أو دعه أو استلمه مثلا وينوي بهذا الصدقة، فهذا مما لا بأس به، لأن باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، فيجوز للإنسان أن يتصدق على الغني وعلى المقتدر، فإذا تركه بنية الصدقة فإنها صدقة بإذن الله.
سؤال ثاني يقول: هل الزكاة جائزة على خدم المنازل من الشغالات أو السواقين أو الطباخين وهم يعملون لدي براتب شهري وهم فقراء؟
لا، الحمد لله. بالنسبة للزكاة ذكر الله جل وعلا الأصناف المستحقين للزكاة في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فإذا كان الخادم أو السائق فقيرا أو مسكينا فيجوز أن تعطيه من زكاة مالك، بشرط أن لا تجر نفعا إلى نفسك. وكيف ذلك؟ بأن تقوم الزكاة مثلا مقام الراتب، فهذا محرم ولا يجوز. فلا يجوز أن تجعل الزكاة هي مكان الراتب، لأنك جريت إلى نفسك نفعا. الأمر الآخر أن تطالبه بعمل زائد عن العمل المقدر، فتقول له مثلا أعطيتك الراتب وأعطيتك زكاة لازم تشتغل أكثر، هذا مما لا يجوز. فإذا كان السائق أو الخادمة أو الخادم فقراء فيجوز أن تعطيهم من الزكاة، بشرط أن تتحقق أنهم فقراء، لأن بعض الخدم في الحقيقة يدفعون الزكاة. أنا أذكر عندي خادمة تبين لي في النهاية أن عندها فلة، عندها حديقة وعندها مزرعة ما شاء الله. فلما سألناها قالت: والله جاي أغير جو، جاي تغير جو. هذه ما تستحق الزكاة. على العموم لا بأس بإعطاء الخدم والسواقين مثلا الزكاة، بشرط أن يكونوا فقراء أو مساكين أو غارمين عليهم ديون، وأن لا تجر إلى نفسك نفعا من وراء هذه الزكاة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
ورحمة الله. أسأل الله لك سداد التوفيق. هل يشترط في الناصح أن يكون مقيما على الطاعة دائما، أم أن الناصح لا تمنعه المعصية من إسداء النصيحة؟
الحمد لله، أحسنت على هذا السؤال. فلا يشترط في الناصح أن يكون مقيما على الطاعة، فلا بأس لو كان الإنسان عنده شيء من التقصير وشيء من يعني الخطأ أن ينصح الآخرين، أن ينصح الآخرين. وقد نص أهل العلم عند التحقيق على هذا، وقالوا بأن الإنسان حتى ولو كان مقيم على معصية ينبغي له أن ينصح الآخرين، لأنه قد ينتفع بنصيحته آخرون. وإن كان طبعا النفس البشرية تنزع وترغب وتقبل من المطيع أكثر من العاصي، من العاصي، لأن في الغالب أن العاصي كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، لكن من الناحية الشرعية هو مطالب مكلف بأن ينصح حتى ولو كان عنده قصور أو معصية أن ينصح الآخرين.
يقول السائل: إذا فاتتك صلاة العشاء ودخلت في مسجد يصلون صلاة التراويح جماعة، هل يصح لك أن تصلي العشاء منفردا ثم تدخل للتراويح، أم هل يجب أن تدخل في صلاة التراويح بنية العشاء؟
الحمد لله. بالنسبة لمن فاتته صلاة العشاء وأدرك الناس وهم يصلون التراويح، المشروع في حقه أن يدخل معهم وأن لا ينفرد عنهم، سواء لوحده يصلي أو ينشئ جماعة ثانية. هذا خطأ، وما يفعله الآن أكثر الناس خطأ كبير. فالمشروع في حقه أن يدخل مع الإمام وهو الذي يصلي التراويح، يدخل معه بنية العشاء. فإذا سلم الإمام ركعتين قام وقضى وأتى بركعتين حتى تكون الصلاة تامة، صلاة العشاء 4 ركعات. فلا ينبغي للإنسان أن ينفرد عن الجماعة أو ينشئ جماعة أخرى، وإنما يدخل معهم التراويح بنية العشاء.
يقول السائل: كيف ينصح الشخص من هو أكبر منه مثل والديه أو جده؟
الحمد لله. طبعا ينصح الإنسان من هو أكبر منه، ولكن برفق وبلين وبتلطف مثل نصيحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوالده في سورة مريم. نصح إبراهيم أباه فقال، كان يتلطف ويستفتح نصيحته بهذا الاستعطاف الجميل: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهذه الكلمات، هذه النصائح الجميلة التي كان يستفتحها بالاستعطاف وبالرفق وبالتلطف واللين مع والده، وأيضا الرحمة: أني أخشى عليك، أخاف عليك، ونحو هذا الكلام. فلا بأس للإنسان أن ينصح والده ووالدته، ولكن برفق وبلين، وأن يعاملهم معاملة رقيقة، وأن يبين أنه يرحمهم ويخاف عليهم، ويبين لهم بأنه عنده شيء من العلم وشيء من المعلومات وشيء من كذا ربما لم يعرفوه، فيريد أن يكونوا على أحسن حال. فلا بأس للإنسان، يعني لا يلزم من النصيحة أن تكون من كبير السن إلى صغير السن، لا، بل الناس جميعا يتناصحون فيما بينهم.
يقول السائل: إذا اشترك أكثر من شخص في نصيحة شخص، هل هنا تم خروج عن مبدأ سرية النصيحة؟
إذا كانت النصائح، يعني إذا كان مجموعة ذهبوا ينصحون، فهذا تبقى السرية. المقصود بأنك لا تنصحه في مشهد عام أو في جمع. أما إذا ذهب اثنين وثلاثة مثلا ينصحون، فهذه فيها سرية، لأنه ما تعاقدوا ولا اجتمعوا إلا لإيصال نصح له. أحيانا بعض الناس يرى بأن وجود شخص آخر معه يقوي الجانب، قوي جانبه، ويؤكد على أنه، على أن هؤلاء الثلاثة أو الأربعة مجتمعون على أنه على خطأ أو على كذا، لكن بالشروط التي ذكرتها بأن تكون برفق وبلين.
يقول السائل: ما صحة الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟
الحمد لله، هذا الحديث ورد في السنن بإسناد ضعيف، وضعفه جمهور أهل العلم من أهل الحديث، وجود إسناده بعض علمائنا ومشايخنا كالعلامة الشيخ بن باز، جود إسناده، وإلا الأصل الحديث ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح، يعني والمعنى: لو كان شيئا من الحلال مبغوضا لكان الطلاق.
يقول السائل: هل يمكن توضيح زكاة التمور وكيف يتم حسابها؟
الحمد لله، زكاة التمور من ضمن زكاة الثمار الواجب إخراج الزكاة فيها، فإذا بلغت النصاب وهو 5 أوسق ما يعادل تقريبا 612 كيلو جرام بالتقدير الحالي، فإن فيها الزكاة، فيها الزكاة. حتى ولو كانت التمر في البيوت، يعني بعض الناس يعتقد بأن التمر لابد أن يكون في المزرعة أو ينزل للسوق، حتى لو كان في البيوت فإنه يزكى ويخرج منه ربع، يخرج منه الزكاة، وهو العشر إن كانت تسقى بماء السماء، أو الخمس، خمس العشر أو النصف، نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة، وبشرط أن لا تحول إلى عرض من عروض التجارة، فإذا حولت إلى عرض من عروض التجارة فإنه يزكي القيمة كما نص على ذلك أهل العلم.
يقول السائل: هل يمكن اعتبار عينية المعرف سواء كانت المساعدة، المساعدة المالية للعريس، سواء كانت مالية أو من الإبل، هل تعتبر من الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لعنية العرس أو ما يعطى للعريس من قبيل المساعدة، هذه لا يجوز أن يعطى من الزكاة، يعني لا يجوز للإنسان أن يحتسب العنية هذه من الزكاة. لماذا؟ لسببين: الأمر الأول أن هذه العنية قائمة على التبرع والمساعدة، فيقوم الإنسان فيتبرع لهذا الزوج أو لهذا العريس حتى يقيم حفلة زواجه، أو يعني يستعين بهذا المبلغ على إتمام الزواج. الأمر الثاني أن غالب الناس أو العرف الذي عند الناس أن العنية هذه مردودة، بمعنى أن الشخص المقابل لو حصل له زواج قام هذا الرجل ورد له مثل ما أعطى، سواء ناقة ولا بعير ولا مبلغ مالي ولا شات ولا شيء، يردها له. هذا متعارف على الناس، والزكاة معروف بأنها إيش؟ تملك، لقول تعالى الفقراء، قال العلماء اللام للتمليك، يعني تملك، يملك الفقير، يملك الفقير. الأمر الثاني أن بعض المعرسين لا يستحق الزكاة، فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فقد يكون غنيا ومقتدرا ولا يستحق الزكاة فلا يعطى من الزكاة، وإنما إذا أراد أن يعطي فيعطي من الصدقة، والصدقة بابها أوسع من باب الزكاة.
للدخول في الإسلام.
النصيحة لغير المسلم تكون بدعوته إلى الإسلام، والدعوة إلى الإسلام تكون بدعوته إلى الاعتقاد بأن الله تعالى واحد، ويبين له بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، وأيضا أن تكون برفق وأن تكون بلين. فذكرت لكم في المحاضرة كيف أن الله أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال وفقولا له قولا لينا، فيخبر هذا وأيضا يتمنى له الخير ويدعو له ويقول له أنا أحب لك الخير وأتمنى لك الإسلام وهو دين الفطرة، ويبين له يعني الاعتقاد الصحيح. فإذا اعتقد الاعتقاد الصحيح، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يخبره بعد ذلك بأركان الإسلام، يخبره بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج.
باقي
4
أسئلة.
لا بأس لا بأس.
يقول السائل يقال أن الحكمة ضالة المؤمن، كيف لي يا شيخ أن أسلك طريق العلم وأخذ بالحكمة والنصيحة وأعمل بها؟ أريد النصيحة.
الحكمة ضالة المؤمن، يعني حكمة جميلة وعظيمة، والمقصود بأن الحكمة مما يمنحه الله جل وعلا لمن يشاء من عباده، كما قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة يقولون هي وضع الشيء في مكانه الصحيح، أو وضع الشيء في المكان الذي فيه المصلحة الراجحة أو المحضة. والحكمة حقيقة تختلف باختلاف الحال وباختلاف الطريق الذي يسلكه الإنسان. فالحكمة في باب الدعوة إلى الله جل وعلا أن تكون الدعوة إلى الله بالرفق وباللين وبالاجتهاد وبالعلم وكذا. الرفق في عفوا الحكمة في العلم تكون بتعليم الناس صغار العلم قبل كباره، كما قال تعالى ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور، يعني يعطي الناس العلم، يعطي العلم للناس جرعات، لا يبدأ بهم من أعلى ثم تفوتهم القواعد والأسس للعلم. هذه من الحكمة. الحكمة أيضا التنويع في العلم، وأيضا الاختيار للطلبة ما يناسبهم. الحكمة في التربية، تربية الأسرة أيضا تقوم على الصبر وكذا من هذا القبيل. والمقصود بأن من وفق للعلم الشرعي فقد وفق للحكمة.
يقول السائل هل النصيحة تبذل أم تطلب؟ جزاك الله خير.
الحمد لله، النصيحة تبذل وتطلب، تبذل وتطلب. فالبذل ينبغي أن تكون النصيحة شعار لجميع المسلمين، كل مسلم لابد أن يحمل هم النصيحة وأن يبذلها للآخرين. وتطلب أيضا، يقوم الإنسان فيسأل الناس النصيحة، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون منه الوصية والنصيحة، أوصني أوصنا يا رسول الله. فإذا سافر أحدهم أراد السفر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني. ولذلك النصيحة كما أنها تبذل هي تطلب أيضا. فإذا سافر الإنسان مثلا جاء إلى والده، إلى كبير العائلة، شيخ القبيلة مثلا، جاء إلى الشيخ العالم الشرعي قال له أنا أريد السفر، ماذا توصيني، ماذا تنصحني؟ فربما أعطاه نصائح تمثل في الحقيقة منارات له في الطريق، وقد تكون سببا من أسباب نجاته. أما الذي لا يلتفت إلى النصيحة فلربما وقع في مهالك ومزالق ومسارب ربما جنت عليه. ولذلك الإنسان بالنصيحة في الحقيقة يستكشف كثير من الأمور. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يدخل مثلا جامعة من الجامعات، تجده مثلا يتنقل عند المختصين فيسألهم كيف السبيل إلى الجامع المناسب، فتجد هذا الرجل الذي عركته التجارب وركب الصعب والذلول وعرف وخبر الأيام يسأله أسئلة ثم يوجهه توجيها سليما. إذا أراد الإنسان يطلب العلم ما يذهب هكذا يقتحم حلقات العلم الكبيرة مثلا، لا، وإنما يأتي للعالم فيقول انصحني كيف أطلب العلم، فيوجهه العالم ثم يبدأ بهذا الطريق. حتى في قضايا الزواج يحتاج الإنسان إلى نصيحة، في قضايا الزواج يحتاج الإنسان إلى نصيحة يعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا استنصحك فانصح له، استنصحك فانصح له. وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمن استشاره أحد في قضايا الزواج أن ينصح له، فيقول والله أنا هذا البيت ما يصلح لك، أو هذا البيت يصلح لك، هذه البنت ما تصلح لك، أو هذا الزوج ما يصلح لكم. ويمحض النصيحة بأن تكون لله، بعيدة عن حظوظ النفس، بعيدة عن التشفي، بعيدة عن الانتقام، وإنما تكون نصيحته لله.
يقول السائل هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي علما أن البنك لا يسلم الدراهم للبائع حتى يسجل الثاني السيارة على اسمه؟
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع ما ليس عندك. فالأصل يجوز الشراء عبر البنك، عبر الشركة، عبر المؤسسة، عبر الأفراد، كل هذا جائز بشرط أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، بمعنى أن المشتري لو تراجع عن هذه السيارة قبل إبرام العقد فإنها من ضمان البائع. والواقع أن أغلب عمليات البيع لا سيما السيارات لا تملكها الجهة البائعة ملكا تاما، وإنما عقود صورية أو اتفاقيات بينهم وبين الطرف الثالث الذي لديه السيارة. على العموم يحتاط الإنسان في هذه المسألة ويبتعد عنها، إلا إذا ضمن له الجهة البائعة هذه فقال بأننا بعد ما نستلم السيارة نعرضها عليك فيشتري منها مباشرة، هذا مما لا بأس.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ، يسأل السائل عن مسلسل عمر الفاروق والذي يعرض الآن في بعض القنوات الفضائية، يقول إني أود رؤيته من أجل ما قرناه عن بطولة عمر وشجاعته، ولكني لم أجرؤ خوفا من الإثم، فيسأل عن الفائدة في والحكم.
أولا المسألة ليست متعلقة بهذا الفيلم أو المسلسل بقدر ما هو كلام لأهل العلم منذ قديم الزمان، بل من أكثر من 40 إلى 50 سنة، وأهل العلم يفتون بحرمة تمثيل النبي عليه الصلاة والسلام وتمثيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي هذا فتاوى عند الأزهر وأيضا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية واللجنة الدائمة، وأيضا فتاوى في أغلب البلدان الإسلامية حتى هنا ولله الحمد صدرت فتاوى كثيرة من يعني المفتين الرسميين وأيضا من طلبة العلم بحرمة مشاهدة تجسيد أو الأفلام التي تجسد ويتقمص أفرادها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع فتاوى أهل العلم والعناية بها، هذا يدل على يعني صحة المسلك، على صحة المسلك. ولا شك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جنابهم محفوظ، ولا ينبغي ابتذاله ولا توهينه بمثل هذه المسلسلات وبمثل هذه الأفلام، وهو طريق في الحقيقة إذا تأملته يقود إلى تمثيل شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الطامة الكبرى. ولذلك أكثر من منذ عقود وحاولوا من عبر يعني محاولات كثيرة لتمثيل شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فتصدى العلماء لهم بذلك. وأنا أعتقد أن لو كل أحد واحد منا حينما يقال له نمثل والدك المتوفى مثلا، ويأتي شخص مثلا لا يدين بدين الإسلام، أو شخص قد ظهر في فيلم آخر سكير نكير يعني يعمل العمل الفاضح مثلا، فإن لا أحد يرضى أن يمس صورة والده بمثل هذه الصور، فكيف نرضى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما هؤلاء الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام لاتباع سنتهم وللأخذ من دلهم وطريقتهم وهديهم. فالمسلم ينبغي له أن يتبع، وينبغي له أن ينظر أيضا في كلام أهل العلم وأن يبتعد. والإسلام لا ينصر بالباطل أيها الإخوة، الإسلام لا ينصر بالأساليب والوسائل المحرمة. ومن أراد أن يعرف سيرة عمر فلينظر في كتب السنة ودواوين السنة، وأيضا يقرأ في السير التي تحدثت عن تاريخ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن ترتسم في مخيلتي صورة عمر بشخص ربما لا يدين بدين الإسلام، أو أنه من الفسقة، أو من الذين يمارسون في أفلام أخرى ومسلسلات أخرى، أعتقد بأن هذا لا ينبغي. وكثير من الناس يشكو انطباع صورة لبعض الصحابة مثلوا في أدوار معينة وهم لأناس فساق، يعني تجدهم في أفلام أخرى ومسلسلات أخرى يعني يعاقرون الخمر ويعاشرون النساء. فالمقصود بأن الإنسان يبتعد عن هذا. فتاوى أهل العلم ظاهرة، فتاوى أهل العلم ظاهرة وذكروا أدلة كثيرة، فيعني ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذا الأمر.
جزاك الله خير يا شيخ، نشكر فضيلة